كان الكلام في القميص، استفدنا من الأدلة وجوب القميص وأنه أحد الأجزاء الكفن الواجبة. وأفضل محقق على أول، والمحقق الثاني والشهيد الثاني وابن جنيد، هؤلاء إلى عالم فقهائنا الأبرار قالوا بتخير أنه ليس القميص واجبا، فالإنسان مخير بين أن يكون ثلاثة أصواب كيفما اتفق ومع قطع نظر ما تقدم، وإلا نقول ثلاثة أصواب منها واحد منها معدة، ثلاثة أصواب أو بينها قميص أو لا يكون بينها قميص. هكذا نسب القول إليه، ونسب إلى المحقق الاستدلال برواية محمد بن سهل، وهي الرواية الخامسة من باب الثاني من أبوابه الكفن في الوسائل، أنه قال الإمام الكفن بالقميص أحب إلي. ونسب صاحب الجواهرين إليهم الاستدلال بالعصر، ولكن التعمل في كلام المعتبر، كلام المحقق في المعتبر، هذا يقتضي أنه يستدل بطريق آخر ويقول إنه الروايات مختلفة، هذا في شأن القميص، هل القميص جزءون أو ليس جزءا من الكفن. فمقتضى القاعدة تخيل، ومقتضى رأيه الشريف في الروايات المضطربة المختلفة المتضاربة على التخيل، ثم بعد ذلك يرجح القميص على تركه بهذه الرواية. فهذه الرواية ليست هذا دليلنا على التخيير، هذا من عند المحقق حسب فهمنا لكلام المحقق، بل هو دليل على أفضلية القميص، لا دليل على أصل التخيير. هذا. وهناك رواية أخرى هذا بمضمون هذه الرواية ذكرها صدوق دسرو في الفقيم، وذكره صاحب الوسائل ماذا في الباب الثاني من أبواب التكفير تحت رقم 20، ولهذا رقم كان 5 وذاك رقم 20. احتمل حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليه بأن تكون تلك الرواية رواية الفقيه، هي عين هذه روايات التحذيب التي رواها صاحب الوسائل في رقم 5. نعم، مضمون الروايتين واحد بلا إشكال، والمروي عنه في الروايتين وهو الإمام موسى بن جعفر وهو واحد، ولكن الألفاظ مختلفة. وإن قلنا أنهما رواية واحدة فتجعل إحدى روايتين مختلفة آخر لأنها منقولة بالمعنى وليس منقولة بالنص، وهذا المعنى هذا الاحتمال وارد ولكن ليس ما يؤيد هذا الاحتمال. كيفما كان، فإذا عند المحقق روايتين، فمن بكلامنا فهم من كلامنا اتضح أن المحقق ذكر هذه الرواية، رواية محمد بن سهل، هذه رواية بيان أفضلية القميص لا بيان التخيير بين أن يكون القميص جزءا أو لا يكون جزءا من الكفان. والذي ينبغي أن نقول أنه الرواية ثلاث طوائف، الروايات الموجودة في شأن القميص ثلاثة أقسام أو ثلاث طوائف. الطائفة الأولى ما مفادها أن الكفن الواجب للرجل والمرأة ثلاث قطع بدون تفصيل، أن هذه ثلاث قطع ماذا يكون هذا شكل هذه القطع. الطائفة الثانية التي دلت على أن أحد تلك الأجزاء الثلاثة القميص، يعني لابد أن يكون شكل أحد هذه الأجزاء الثلاثة شكل القميص، ولا يشبه القميص، مو قميص تاما ولا يشبه القميص. هذه الطائفة الثانية، هذه الطائفة عم تكرعناها، هذا أطلناكم في استقصاء هذه الطائفة. والطائفة الثالثة هي هذه، هذا فيها خبران، هذوما رواية محمد بن سهل عن أبي الحسن الأول يعني موسى بن جعفر، ورواية ثانية مرسلة الصدوق رضوان الله تعالى عليهم. هذه طوائف الثلاث. هم هذه مقتضى طائفة الأولى كفاية مطلقة الثلاث أجزاء، ومقتضى طائفة ثانية أنه أحد الأجزاء يكون قميصا يعتبر طائف القسم الثاني أو طائفة ثانية مقيدة للطائفة الأولى بنحو الإلزام، يعني يجب أن يكون القميص أحد الأجزاء الثلاثة. وهذه طائفة ثالثة ترفع الإلزام هذا من اختيار القميص. والآن لو كانت الطوائف الثلاثة معتبرة سندا وواضحة دلالة، ولكن هذا طائفة ثالثة ساقطة، هذا دلالة قيلا وسندا أيضا. أما من حيث السند فعلة الرواية علة السند محمد بن سالم وأبوه، وإنهم محمد بن سالم بهذا الاسم يوجد تقريبا خمسة أشخاص كلهم من طبقة أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه، ولم يرد التوثيق في أي من واحد منهم، كلهم مجهول الحال. فإذا هذا عيب في السند رواية الشيخ الطوسي. رواية صدوق مرسلة ولا نحن لا نكتفي هذا بمراسيل هذا الشيخ صدوق رضوان الله تعالى عليه. مضافا إلى ذلك أنه ليس هناك مشهور عامل لهذه الروايتين، حتى يحتمل بأن عمل المشهور جابر لسند هاتين الروايتين. فسكتت روايتان الطائفة الثالثة سكتت عن الاعتبار راح. فإذا أما من حيث الدلالة فكما أشار في الجواهر يقول هو هم لم هو هم نكل عن غيره، يقول دلالة رواية محمد الإنسان ضعيفة، إذ يحتمل أن يكون لام هذا في قول الإمام والقميص أحب إلي هذا لام العهد، يعني قد ذكر القميص في السؤال والجواب هذا في نفس الرواية، قميص خاص الذي كان الميت يصلي فيه ويصوم، فلعل مقصود بالقميص هو ذلك القميص. لا مولى قال أحب إلي يعني ذلك القميص، حبه ناشئ من جهة التبرك هذا القميص بحالة الصوم والصلاة من قبل الميت، فجاء الاحتمال وارد فما كان يرتفع هذا ظهور الخبر. فإذا ارتفع ظهور الخبر فسكتت روايتان هذا عن الاعتبار سندا ودلالة. فإذا سكتت هذا يبقى هذا القسمان من أقسام ثلاثة وطائفتان من طوائف ثلاثة على حالها. الطائفة الأولى الدالة على أنه لا بد كفن ثلاثة أصواب، والرواية ثم طائفة ثانية التي دلت على أن أحد الأجزاء الثلاثة على قميص، فالقميص ناكم بلزوم هي أن يكون من أجزاء الكفن. بقى يقع الكلام في شكل القميص وفي حجمه. ويظهر من سيد العظم أنه بلا يرجع ذلك إلى العرف، والعرف اليوم مختلف لا معنى ذلك، بل يظهر من بعد ما أن يكون قميص إلى ركبتين إلى نصف الساق إلى القدمين. لم يرد في الروايات تسنية بشيء من ذلك، القميص فقط. فإذا ما هو المقصود من القميص؟ لا يمكن أن يستند هذا يستند في فتوى طول القميص إلى القدمين أو إلى ما تحت الساقين نصف ساقين بأنه كان هو القميص المتعارف لدى العرب هذا أيام صدور هذه الرواية. والوجه بذلك قلنا في محله أكثر من مرة، الانصراف الناشئ من كثرة وجود بعض الأفراد ليس بذات قيمة، والانصراف الذي نؤمن به وهو ناشئ من كثرة الاستعمال، ولم يثبت كثرة استعمال اللفظ القميص بنحو ينعقد لهذا اللفظ ظهور ثانوي غير ظهور أو ظهور أو لمطلق التمييز. فهو تعرفي هذا في التمييز المتعارفة لدينا عام. فإذا ما هو المقصود بالتمييز؟ وعرف اليوم مختلف، لا يمكن للفتية أن يرجعنا إلى عرف اليوم. عرف اليوم مختلف، قميص المستورد من عرفان هذا فوق السرة إلى السرة، هذا القميص الذي يلبس مع هذا أهل الحديث الشباب، هذا الله تعالى يحفظهم. ولهذا فإذا هذا هم ولا يمكن حمله إطلاق الروايات لأن يكون نادرا إلى القميص المتعارف اليوم بعد 14 كم يمشي هم. فإذا ماذا نفعل؟ فعلينا أن نلجأ إلى القرائن موجودة في الرواية، رواية عمار بن موسى وهي رواية رابعة من باب 14 من أبوابها، هذا التكفين من الوسائل، رواية معتبرة سردا. إمام بيّن القميص كذا يقول بعد ما تفرش القماش يتجل فيه هذا الشكل لدخول الناس ثم ترد هذا المفروش على وجه الميت على صدر الميت حتى هذا يدخل رأسه فيه. هم إذا دخل يقول مشد وتشد الوصلة أو قماش على حيالة مقابل العورة حتى القميص لأنه غير مخيط فيتحرك ربما تبرزه العورة. فإذا من هذا فهمنا أن القميص لابد أن يعبر العورة، هذا فهم تمام. ما هو المقصود بالعورة؟ خصوص أدلة كل ما يستقبه ذكره للرجل من الرجل والمرأة، فكلمة العورة أو شيء آخر، كلمة عورة استعملت في موارد مختلفة من الفكر وأريد بكل مورد معناه. في مقام فرض الحجاب قال المرأة كلها عورته من كاسراتها إلى قدمها، وكذا ولكن فهمنا من روايات التي قرأناها في الإزار اللي فسرنا بالمعدة المقصود بالعورة في باب الكفن هو ما بين السرة والركبة. فعلى هذا مقتضى ذلك الفهم من عندنا هذا نجعل ذلك الفهم قرينة لتفسير عورة الوالدة في رواية عمار بن موسى. فإذا بهذا البيان تمكننا من إثبات أن يكون القميص من منكبين إلى ركبتين، هذا هو القدر متشكان هذا. وأما أكثر من ذلك هذا فلا دليل عليه، ولا شك في أن القميص المتعارف في أيام صدور الروايات كان رجل وكذلك مرأة كان يلبسون صوبنا هذا طويلا جدا، هذا إلى دون ركبتين إلى قليل القدمين. بل ظاهر من بعض هذه الروايات الواردة عن طبيعة عربية كان يعاب عليهم لبس الثوب القصير جدا جدا، ما كان يلبس إنسان في مجلس هم حتى أمام أولاده وبناته هذا ثوبا قصيرا كان يعاب عليه. فإذا نقول القدر المتيقن من قميص أن يكون طوله إلى ركبتين، هذا هناك خصوصيات نبحث عنها والحمد لله رب العالمين.